بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، باب في صوم الدهر تطوعا. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني رحمهم الله عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه قال: رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فلم يزل عمر يرددها حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر. قال مسدد: لم يصم ولم يفطر، أو ما صام ولا أفطر. شك غيلان. قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: أو يطيق ذلك أحد؟ قال: يا رسول الله، فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ فقال ذاك صوم داود. قال: يا رسول الله، فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر، فهذا صيام الدهر كله، وصيام عرفة، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصوم يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة، تقدم الكلام على جملة مما فيه في الدرس الماضي، وخلاصة القول أن هذا الرجل السائل جاء يسأل عن أمر دينه، ولا حرج في ذلك، بل هذا أمر مطلوب أن يسأل الإنسان في أمور دينه عما لا يعلم، كما قال ربنا جل ذكره: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كان هذا يدلنا على أن السؤال لا يكون إلا لمن عنده علم، وأما سؤال الجهال وسؤال من ليس عنده علم أو ليس عنده علم كامل يستدل به على أحكام الشرع، فإن هذا أمر غير جائز وغير مشروع، لأن الإنسان يسأل عن أمر دينه ليعمل بما يقال له، فلا بد أن يكون ذلك من مصدر موثوق. فالرجل جاء يسأل ولكنه لم يوفق في سؤاله، الرجل كما يقولون خانته العبارة، أراد أن يستفهم عن الصوم وعن جملة من أحكام الصوم، فخانته العبارة، فباشر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال: كيف تصوم يا رسول الله؟ الرسول لا يسأل عن هذا، هو الذي يبين للأمة، يصوم فيتصوم الأمة كما يصوم، يصلي فتقتدي به الأمة كما يصلي، يحج فتقتدي به الأمة كما يحج، كما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا كله فات على هذا السائل، فباشر النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يختبره أو يسأله عن كيفية صومه، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشك في علمه ولا يشك في إخلاصه وقيامه على الواجب الذي ائتمنه الله عليه، وهو تبليغ ما أوحي به إلى الناس. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا السؤال، ولكنه لم يصنع شيئاً، إنما ظهر الغضب على وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يروى في صفات الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يغضب لشخصه، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب لشخصه، وكثيراً ما كان يساء إليه بالقول أو بالفعل، لكنه ما كان يغضب عليه الصلاة والسلام لنفسه. متى يغضب؟ إذا كان الأمر يتعلق بمحارم الله أو بدين الله، إذا كان الأمر خارجاً عن الدائرة الشخصية كما يقولون، كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب. فعرف الصحابة الجالسون ومنهم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، عرفوا غضب الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا السؤال، لأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب ظهر الغضب في وجهه، اتضح لمن حوله أنه غاضب، وهذا نادرا ما يكون، ليس في الأحوال المعتادية، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام بسام الثغر، كان مبتسما لا يرى إلا مبتسما، لكن في هذه الأحوال التي ينتقص فيها من الدين أو اعتدى فيها على الأحكام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب لله، ويظهر ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، كما يقول واصفوه: كان في جبهته عرق يدره الغضب، يمتلئ بالدم، فيظهر يحمر وجهه عليه الصلاة والسلام، ويمتلئ هذا العرق في جبهته عليه الصلاة والسلام بالدم، فيعرف الناس أنه كان غاضبا. وعمر من أخص جلسائه وأقرب أصحابه ومن السابقين ومن المهاجرين، عمر بن الخطاب، فلما رأى ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسكت، ما وسعه أن يسكت، فقام كأنه يريد أن يلطف الموقف، يعتذر عن فعلة هذا الرجل ويهدئ من غضب الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله، وما زال يكررها حتى هدأ غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا موقف يجب أن يكون فيه عبرة أيها الإخوة، لكل من يجلس في مجلس، لكل من يحضر في حادثة معينة، لكل من يشهد أمرا من الأمور التي تحتاج إلى تعقل، ألا يسكت الإنسان؟ ما قيمة أن يحضر الإنسان العاقل القادر في مثل هذه المواقف ويلوذ بالصمت ويترك النار تشتعل والفتنة تتقد؟ لا، لا بد أن يكون للعاقل في مثل هذه المواقف تصرف حكيم، وهذا مما أمرنا به شرعنا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا هو الدين. الآن في الغرب، هذا الغرب البعيد عن شرع الله وعن أحكام الله، أصبح الذي يرتكب المنكر يفجر يغتصب، يسرق، يقتل أمام الناس لا يعترضه أحد، لا يحول بينه وبين فعلته أحد. هذا ليس في ديننا، ليس في ديننا. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. والله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الصالحين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. لا بد في ديننا من أن يكون للإنسان المسلم نصيب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أمثال هذه المواقف. فلما سكن غضب الرسول عليه الصلاة والسلام، الرجل لم ينصرف، هذا السائل سؤاله في نفسه وحاجاته ما زالت حبيسة صدره. فالتفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى فقال: يا رسول الله، أحس أنه أخطأ في سؤاله الأول. قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر؟ الذي يصوم، نعم، قال: كيف بمن يصوم الدهر يا رسول الله؟ والمقصود أنه يديم الصيام. هذه العبارة تدل على أنه سأل عن الإنسان الذي يصوم ولا يفطر. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال: لا صام ولا أفطر. وهذه كما قلنا في الدرس الماضي تحتمل أمرين، تحتمل الخبر أن هذا الإنسان لا يستفيد من عمله، كأنه ما صام وكأنه ما أفطر، لأنه أتعب نفسه وأرهقها وانصرف عن حوائجه، ما بقي له شيء. ويحتمل الدعاء عليه، الدعاء عليه أنه لا صام ولا أفطر، كأنه هذا الإنسان بمخالفته لشرع الله بهذا الفعل. نعم، هو مخالف، لأن الإنسان ترتبط به حاجات كثيرة، حاجات أسرته، سيأتي معنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده: حاجات الأسرة، حاجات الضيوف، حاجات النفس في إراحتها، لأن هذا البدن راحلة، هذا البدن الذي أعطاك الله إياه هو راحلة، أنت تمتطيها لتحقيق ما خلقت من أجله، فإذا أرهقتها، فإذا أهلكتها، انقطعت وانقطعت. فعاد الرجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، فكيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنه استغرب هذا، قال: أو يطيق ذلك أحد؟ الإنسان ممكن أن يفعلها في وقت معين، لكن أن يستمر في حياته على أن يصوم يومين ويفطر يوما، يعني كأنه صام كم؟ ثلثي العام. يعني لو قسمنا العام ثلاثا، كأنه صام اثنين منها وأفطر في واحد منها، وهذا شيء كثير جدا. قال الرجل: يا رسول الله، فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا أعدل الصيام، هذا أفضل الصيام. وكما جاء في الحديث أيضا، هذا صيام داود عليه السلام. داود من هو؟ داود نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وملك، نبي ملك، والله أثنى عليه وأمره أن يحكم بين الناس وأن يعدل بينهم، داود عليه السلام. إذا كان هذا صوم داود وهو من هو، فلا يتصور أن يكون هناك صيام أفضل من هذا الاختيار، غير الصيام المفروض. نحن نتكلم الآن في أي نوع من الصيام؟ صيام التطوع، هذا أفضل شيء. قال الرجل، تدرج مع النبي عليه السلام: فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ يعني زيادة، يصوم ثلث ويستريح في ثلثين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وددت أني طوقت ذلك. هذه أمنية يتمناها الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه كان يستطيع أن يصوم على هذا النحو. ولماذا؟ ما الذي يمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يصوم على هذا النحو؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حمل مسؤولية هذه الأمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يؤم الناس ويعلمهم ويتلقى الوحي ويبثه للناس ويفتي ويرشد الناس ويعين الأمراء والجيوش ويجاهد بنفسه عليه الصلاة والسلام، أمور كثيرة متعلقة بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل أيها الإخوة على أن ميزان التفضيل في الأعمال يختلف من شخص إلى شخص. يعني بعض الأشخاص متفرغ، ليس عنده عمل ولا عنده مسؤولية، هذا يمكن أن نقول له أن يتفرغ للصيام، يتفرغ لقراءة القرآن، يتفرغ للذكر. لكن الإنسان الذي عنده مسؤوليات كثيرة، عمله في هذه المسؤوليات وقيامه بهذه الواجبات ربما كان أكثر نفعا له ولغيره من صيامه ومن قيامه ومن تفرغه للعبادة. وهذا أمر حدث حتى في حياة الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة، اثنان من الصحابة أحدهما يسأل الآخر، يقول: كيف تقضي الليل؟ فيقول: أنا أصلي الليل ولا ينام إلا قليلا، أصلي. قال: وأنت؟ قال: أما أنا فأصلي وأرقد، يعني أستريح ثم أقوم وأصلي، ولكني، يقول، أحتسب نومتي وقومتي، يعني أبتغي الأجر من الله بهذا القيام والصلاة وبهذا النوم، لأني بهذا النوم أستعين على عبادتي وأريح بدني حتى أنطلق في أثناء النهار لأداء واجباتي، واجبات أسرتي وأعمالي ومن يتعلق بي. فهي القضية، يعني الأعمال وأفضليتها تختلف من شخص إلى شخص. ما يأتي إنسان مثلا متفرغ للعبادة ليس عنده أي مسؤولية، أية مسؤولية، ثم نقول له: تعال أنت، ونساوي به آخر مشتغل بحاجات الناس، بمصالح الناس، بمصالح المسلمين، بالتعليم، بالدعوة. هذه أمور لا بد أن نضعها في ميزانها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قوله هذا من هذا الباب: وددت أني طوقت ذلك، وددت أني أستطيع أن أصوم يوما وأفطر يومين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده مصالح كثيرة، الصوم يشغله، الصوم يضعفه، وهو بشر أيضا. ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام كان له نصيب من الصيام كما سيأتي معنا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم، يصوم الاثنين، يصوم الخميس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في بعض في شعبان، في هذا الشهر الذي نحن فيه، يعني يصوم غالب هذا الشهر، وهذا ليس مفروضا ولكنه من باب التطوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام تمنى، قال: وددت أني طوقت ذلك. هذا يشير إلى أن هذا بحسب حال الإنسان. ما يأتي إنسان يقوم على مصالح الناس ونفعهم ونقول له: تعال تفرغ للصيام، فلان أفضل منك يصوم يوما ويفطر يوما. لا، لأن القاعدة في الشريعة، انتبهوا لهذه، النفع العام المتعدي والنفع القاصر أمران، أيهما أفضل؟ يعني هل الأفضل أن تنفع نفسك أو أن تنفع الناس؟ أن تنفع الناس. ولذلك قالوا: النفع المتعدي أفضل، أكثر أجرا. يعني الذي يعلم الناس مثلا ويفقههم في دينهم، أو مدرس يدرس، أو مجاهد يجاهد، هذا عمله متعدي، نفع عمله متعدي، يتجاوز حدود نفسه، لكن الذي يصلي ويصوم عمله لنفسه هذا. فالنفع المتعدي دائما أفضل من النفع القاصر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وددت أني طوقت ذلك، يا ليت كنت أتمنى أني أستطيع أن أصوم يوما وأفطر يومين. لكن الجواب معروف، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عنده مصالح ومسؤوليات كبيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الأمر هكذا مفتوحا، بين الناس صيام 3 أيام من كل شهر، صوم رمضان وصوم 3 أيام من كل شهر، هذا يعدل صيام الدهر، لأنك إذا صمت 3 أيام من الشهر كأنك صمت الشهر كله، الحسنة بعشر أمثالها، كأنك صمت الدهر. ويضاف على هذا فضائل أخرى ونعم ومنح من الله سبحانه وتعالى في صوم يوم عرفة. يوم في صوم يوم عرفة، صيام يوم عرفة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن أكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة. صوم يوم واحد وصيام يوم عاشوراء، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. يعني إذا الإنسان كانت عنده مسؤوليات، كانت عنده مصالح، أو كان حتى ضعيف البدن لا يستطيع أن يصوم كما يصوم هؤلاء، يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم يومين ويفطر يوما، أو يصوم يوما ويفطر يومين، هذا يمكن أن يعني يكون له نصيب من الخير بأن يصوم رمضان، ثم بعد ذلك يصوم 3 أيام من كل شهر، ويصوم يوم عرفة ويصوم يوم عاشوراء، حصل الخير من أطرافه، حصل الخير من أطرافه. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهدي، أخبرنا غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني رحمهم الله عن أبي قتادة بهذا الحديث زاد قال: يا رسول الله، أرأيت صوم يوم الاثنين ويوم الخميس؟ قال: يا رسول الله، أرأيت صوم يوم الاثنين ويوم الخميس؟ ويوم الخميس قال: فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن.
نعم، هذه الزيادة فيها فائدة عظيمة. الرجل في بعض الروايات سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الاثنين وصوم يوم الخميس. صوم يوم الخميس ورد فيه أنه ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. صوم يوم الاثنين، الاثنين والخميس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاك يوم ولدت فيه، في يوم الاثنين، وأنزل علي فيه، يعني هذا اليوم له فضل أن الله سبحانه وتعالى أذن بخروج هذا النور إلى هذا الكون، محمد عليه الصلاة والسلام، في يوم الاثنين، وأنزل عليه القرآن في هذا اليوم، يوم الاثنين. إذن هذا اليوم له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، وهو من باب إشعار المؤمنين بفضله ونعمة الله سبحانه وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام بأن جعله يولد في هذا اليوم، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه في هذا الكتاب. فالصيام النبي عليه السلام كان يصومه، وهذا من باب شكر الله سبحانه وتعالى الصيام. لكن هذا لا ينبغي أن يفهم منه تخصيص يوم ولد الرسول عليه الصلاة والسلام بعمل معين ولا باحتفال معين، لأن هذا في كل اثنين، في كل اثنين من كل أسبوع. هذا الفضل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم يوم الاثنين الذي ولد فيه في شهر الربيع أو في غيره، لا، كان في كل اثنين. هذا اليوم له فضل، ليس لأنه يوم الثالث الثاني عشر من ربيع أو غيره، لا،
لأنه هذا اليوم فضله مستمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه كثيرا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه كثيرا. وأظهر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من فضل هذا، من الفضل الذي جعله الله في هذا اليوم، ما هو؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد فيه، وهذه منة، نعمة أن الله أنعم على الأمة في هذا اليوم. وكذلك أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام الوحي في هذا اليوم، ومثله أيضا يوم الخميس. الفضل في يوم الخميس، لماذا صوم يوم الخميس؟ ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الأيام هي من جنس الأيام، لكن فيها فضائل تقتضي أن الإنسان يحرص على اقتناص هذه الفضائل، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما يأتي بعض الناس ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام احتفل بمولده هو، كيف احتفل بمولده؟ من أين لكم؟ قالوا الرسول عليه السلام قال ذاك يوم ولدت فيه. طيب ثم ماذا صنع الرسول في هذا اليوم؟ هل احتفل؟ ما احتفل، لكنه صام عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، ولم يصمه في شهر معين ولا في يوم معين، بل كان هذا طول العام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع إذا تيسر له، ما لم يكن مسافرا أو يكون غازيا. فهذه مسألة النبي عليه الصلاة والسلام بينها للرجل، يعني ما أحسن الصيام في يوم الاثنين وفي يوم الخميس. يوم الاثنين الله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة بمولد رسوله عليه الصلاة والسلام وبنزول القرآن عليه، وفي يوم الخميس بهذا اليوم الفاضل الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم في يوم الخميس. ها، هذه فضيلة إلى فضيلة، يعني الإنسان إذا عمل عملا صالحا في يوم صومه تجتمع الفضائل، تجتمع فضيلة الصيام مع فضيلة العمل الصالح وترفع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا كله مما يتقرب به إلى الله جل وعلا.
حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة رحمهم الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أحدث أنك تقول لأقومن الليل ولأصومن النهار؟ قال أحسبه؟ قال نعم يا رسول الله، قد قلت ذاك. قال قم ونم وصم وأفطر، وصم من كل شهر 3 أيام، وذاك مثل صيام الدهر. قال قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، وهو أعدل الصيام، وهو صيام داود. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك.
نعم، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. أبوه عمرو بن العاص، عمرو بن العاص هذا كان من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية عندما بعث الرسول عليه وسلم، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. أراد الله سبحانه وتعالى أن يهتدي عمرو بن العاص وأن يصبح من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تعرفون كثير منكم عمرو بن العاص هو الذي فتح مصر وأدخلها في الإسلام، هذا عمرو بن العاص. كان من العقلاء ومن الحكماء عمرو بن العاص، إذا ذكرت الحكمة والعقل والدهاء والفراسة يذكر عمرو بن العاص. وهذا ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص، ولكن هذا الابن المبارك كان منصرفا إلى العبادة والذكر والطاعة، ليس له هم في الدنيا،
حتى زوجه أبوه، أبوه زوجه في مرحلة مبكرة من عمره فانصرف عن الزوجة هذه. ما الزوجة في وادي وهو في وادي منصرف للعبادة، فأبوه تأثر سأل المرأة أخبرته أن هذا يعني ليس له شأن في الزواج، هذا منصرف للعبادة والطاعة. وكان قد أخذ على نفسه أنه يقوم الليل والناس يتحدثون عن عبادة عبد الله بن عمرو بن العاص، كل الناس يتحدثون عنها عن هذا الشاب بالإعجاب، فلقيه الرسول عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمثل القيادة في أعلى وأجلى صورها، ما كان يترك أحدا حتى يخاطب كل إنسان كان هو المعني وكأنه ليس هناك أحد غيره. قابله الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألم أحدث أنك قلت كذا وكذا أني أصلي الليل فلا أرقد؟ فاعترف قال: قلت نعم. قال: فصلي وارقد وصم وأفطر، هذا أعدل وهذا أحسن وهذا أقرب إلى سماحة الشريعة ويسرها. يا إخوة، الشريعة هذه هي دين الفطرة، يعني التي تنسجم مع طبيعة الحياة وطبيعة النفوس وطبيعة الحاجات. هذه الزهد والانقطاع، الرهبانية التي كانت عند النصارى والانقطاع عن الدنيا ليست في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. إنسان مسلم يعبد ربه ويبحث عن سبل عيشه ويقوم بشؤون أسرته وينفع مجتمعه ويدعو إلى دين ربه، كل هذه الأمور. بل الانعزال هذا ليس من الإسلام، حتى ولو كان في طاعة وعبادة يصلي ويركع ويسجد. فقال الرجل: يا رسول الله، هذا عبد الله بن عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أطيق الصيام. يعني قال له النبي عليه السلام: صم من كل شهر 3 أيام كما مر معنا في الحديث المتقدم. صيام 3 أيام من كل شهر يعني صيام الشهر، وصيام الشهر يعني صيام السنة إذا واظب على هذا كله. قال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر. مستعد، شاب ومتحمس للطاعة والعبادة. قال: صم يوما وأفطر يوما، يومين. قال: إني أطيق أكثر من ذلك، استطيع. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل أكثر من ذلك. يعني يريد أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يصوم، أن يسرد الصوم. قال النبي عليه السلام: لا أعدل من ذلك، إذا كنت تبحث عن الفضل ما في أفضل من هذا. وهذا صيام داود، صيام داود نبي الله، هذا هو، ما في أفضل من هذا، ليس هناك ما هو أفضل من هذا الصيام. يعني أن الإنسان يكون له حظ من طاعة الله وعبادته والاستكثار من نوافل العبادة والعمل الصالح، ويكون له حظ أيضا من القيام بشؤون نفسه وشؤون أسرته وأهله، الذي يقوم على أسرته كالمجاهد، الذي يقوم على أسرته ينفق عليهم ويعلمهم ويحوطهم ويربيهم، هذا كالمجاهد له أجر. القضية ليست سهلة، ما ينبغي أن يحتقر الإنسان هذه الأعمال فيقول: لا، الصلاة والصيام، نعم الصلاة والصيام هي الأساس، لكن ما زاد عن ذلك، ما زاد عن الفرائض، هذه القيام على شؤون الأسرة واتباع منهج الشرع من الواجبات، أفضل من القيام بأعمال النوافل، أفضل من القيام بأعمال النوافل. فالنبي عليه السلام أرشده إلى هذا وبين له أنه ليس هنالك شيء أفضل من هذا صيام داود عليه السلام. صم يوما وأفطر يوما. استمر
عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما على هذا المنهج، كان شابا جلدا استمر على هذا المنهج. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال له صم يوما وأفطر يوما، يعني هذه قضية خاصة بعبد الله بن عمرو بن العاص واجهه بها الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه أفتاه بها، فيها شيء من الإلزام له هو. بعد أن كبر وتقدمت به السن وضعف جسده ماذا كان يقول؟ وهذا فيه عبرة، يقول وددت أني أخذت برخصة رسول الله، وددت أن صمت 3 أيام من كل شهر أو على الأقل أصوم يوما وأفطر يومين، لكني شققت على نفسي، فما عاد يجد فرصة للتراجع، استمر على هذا، لكن أحس بالمشقة. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هذه الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم عليه السلام. الشيء اللي فيه حرج ليس فيه، ليس من الدين، مشقة. الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، ما جعل هذه التكاليف شاقة علينا ومقعدة لنا، لكن المشقة الإنسان يدخلها على نفسه في بعض الأمور. وبعض الناس قد يتصور أن الدخول في المشقة هذا هو الذي يجلب له الأجر العظيم، لا، المشقة إذا صاحبت العمل الذي يتقرب به الإنسان لله هذه يؤجر عليها. لكن أن يتقصد حصول المشقة، يعني مثلا إنسان يسير في الطريق من بيته إلى المسجد على دابة، عنده دابة، عنده سيارة، في حر الشمس، في شدة الحر في الصيف، يترك السيارة، يترك الدابة، والمسافة طويلة، ويمشي على قدمه والشمس تضرب فيه، هذا ليس من الله، لأنك الآن تجد ما تتقي به حر الشمس، تركب في سيارتك، تركب على دابتك، ليس هذا مما يبتغى به الأجر عند الله سبحانه وتعالى، الدخول في المشقة. ولذلك يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في حجته، رأى رجلا على دابته حاسر الرأس، سأل من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، رجل اسمه أبو إسرائيل، ما شأنه؟ قالوا هذا حلف، وهذا الحلف هنا يريد أن يتقرب به إلى الله، قالوا حلف ألا يأكل وألا يشرب وألا يركب وألا يستظل. يبتغي بذلك ماذا؟ هو في نفسه يبتغي الأجر، ما يركب دابة، يريح بدنه، ولا يأكل ولا يشرب ولا يستظل من الشمس، حتى يأتي تحت شجرة، تحت حجر، تحت صخرة، لا. النبي عليه السلام قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليأكل وليشرب وليركب وليستظل، هذا لا ينقص من الأجر. يعني فهم الدين على حقيقته هذا من أعز المطالب، يجب أن الإنسان يتفقه في أمور دينه. طبعا هذا الكلام لا يعني أن يقصر الإنسان، أن يترك ما أمر به، أن يتجاوز فيما نهي عنه، كما يفهم بعض الناس الدين يسر. يسر يعني ماذا؟ يعني معلش لو ما صليت مرة ما في شيء، لو أنك يعني فعلت بعض المحرمات هذه لا بأس، يعني ما الله غفور رحيم، لا، ليس هذا المقصود. مقصود أداء الواجبات هذا على الجميع، بعد عن المحرمات واجب على الجميع، لكن بالرفق، إن هذا الدين يسر. رسولنا عليه الصلاة والسلام ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين، فسددوا وقاربوا. ما في واحد يستطيع أن يقول بأنه جاء بالمطلوب على أكمل نحو 100% زي ما يقولوا، أو 10/10، من يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ من يستطيع أن يقول؟ يعني الواحد يقارب ويعمل ويجتهد ويستغفر الله ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يتجاوز عن تقصيره، نعم. لكن أن يزعم الإنسان لنفسه أنه سيأتي بالمطلوب منه على الكمال والتمام، هذا أمر مستحيل. حتى ولو فعل المطلوب في الصورة الظاهرية، قد يفعل الإنسان الصلاة، يصلي يؤدي الصلاة من ناحية الأداء الظاهري كاملة تامة، لكن في نقص في أشياء أخرى، في إخلاصها، في خشوعها، في أمور أخرى، في كون الإنسان مثلا يرتكب بعض المظالم التي تحول بينه وبين قبول الصلاة، ما يستطيع الواحد أن يجزم بقبول عمله. لكن شأن المؤمنين الصالحين أنهم يعملون ويسألون الله القبول. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ما تفسير هذه الآية؟ أم المؤمنين عائشة فسرت هذه الآية، تقول ليس هؤلاء الذين يتركون ليس هؤلاء الذين يتصدقون ويصومون وكذا، لا فقط وينصرفون، تقول هؤلاء الذين يعملون الأعمال الصالحة ويخشون ألا تقبل منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خائفون من ألا تقبل منهم هذه الأعمال. فالإنسان يعني يأخذ الأمور بالرفق. ولذلك وسعت الشريعة في أداء الواجبات على قدر طاقة الإنسان. الصلاة مأمور الإنسان، كلنا مأمورون بالصلاة، ولا يسامح الإنسان في الصلاة من الواجبات العينية ومن أهم فروض الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة هي ميزان العمل في يوم القيامة، أول ما ينظر في عمل العبد ينظر في صلاته، إن قبلت صلاته قبل سائر عمله، وإن ردت الصلاة رد عليه سائر عمله. هذه الصلاة لا تسقط عن الإنسان حتى وهو في فراش الموت، إلا إذا غاب عقله. ما دام عقله موجودا وإدراكه موفرا لا بد أن يصلي على حسب حاله، إذا كان مستطيعا فيكون قائما يصلي قائما. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا في أركان الصلاة، قالوا الركن الأول القيام مع القدرة، يعني أن يقوم وهو قادر، إذا كان قادر فالقيام في حقه ركن. يعني لو ما جاء واحد قادر أن يقوم وصلى جالسا الفرض صلاته غير صحيحة. طيب ما استطاع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، ما استطاع أن يصلي قاعدا يصلي على جنبه، ما استطاع أن يعني مستلقي، ما استطاع حتى يومئ إيماء ولو بعينيه بالركوع والسجود كده، ما دام له عقل باقي. هذه الصلاة فيها توسع. الصوم يصوم، مفروض الصوم على الناس جميعا، كتب عليكم الصيام، خطاب للأمة كلها، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن إذا كان مريضا كان مسافرا موسع عليه يفطر ويصوم فيما بعد، إذا كان عاجزا ما يستطيع الصيام، مريض مزمن كبير السن، ماذا يصنع؟ يفدي. فيه يعني توسع. فالأخذ بتوسعة الله والأخذ برخصة الله والبعد عن أن يشق الإنسان على نفسه، هذا من يعني جوهر الدين، ليس هذا من الأمور التي تنقص الأجر، هذا هو جوهر الدين وروح الإسلام. فلا ينبغي أن ننكس عن هذا الأمر وأن نشدد على أنفسنا، لأن هذا الأمر التشديد فيه مضرة على الإنسان في نفسه، هو أنه يندم في بعض الأحوال، والشيء الثاني قد يتأسى به غيره فيوقع غيره في الحرج. فلذلك لا بد من الأخذ بالمنهج الأعدل. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقول لو صوم 3 أيام من كل شهر، لا، قال صوم يوم وتفطر يومين، قال لا، قال صوم يوم وأفطر يوم. يعني هذا الكلام كله يدل على التوسع والترقي في درجات الخير، لكن لا ينبغي أن ينصرف الإنسان المسلم عن الحياة وعن مباشرة الواجبات الأخرى. تتركها لمن؟ تترك أسرتك لمن وأنت تتفرغ للصلاة والصيام والقيام والقراءة؟ تتركهم لمن؟
تترك شؤون المجتمع لمن؟ تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن؟ المسلمون يد واحدة، جسد واحد. مثل المسلمين يقول النبي عليه السلام في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو جسد واحد تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حتى في حال الفتن، حتى في حال الاقتتال والاختلاف، الله سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه على كل شيء قدير. ونتوقف هنا، وعندنا هنا بعض الأسئلة. هذا الأخ يقول: هل يجوز أن يقول الإنسان في الركوع في الصلاة سبوح قدوس؟ وما معنى سبوح قدوس؟ نعم يجوز، وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والسبوح والقدوس هذه صيغة مبالغة في اللغة، يعني كثير، يعني هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى وبيان لما يليق به جل وعلا. سبوح قدوس، منزه، منزه عن النقائص، منزه عن الخلق، منزه عما لا يليق به. سبوح قدوس هو أهل التسبيح، هو أهل الثناء، هو أهل الحمد. ويجوز أن يقولها الإنسان في ركوعه، ويجوز أن يقولها في سجوده أيضا. يسأل هذا الأخ عن طواف الوداع، يقول: هل هو واجب ركن أو سنة؟ أولا، طواف الوداع ليس ركنا لا في الحج ولا في العمرة، لكنه في الحج واجب، واجب، يعني من كمال الحج أن يطوف الإنسان طواف الوداع. من لم يطوف طواف الوداع فعليه دم، عليه أن يذبح. ما إذا لم يستطع، كان فقيرا، فإنه يصوم 10 أيام على ما هو الراجح عند العلماء بدلا عن هذا الدم. أما العمرة، العمرة فليس لها طواف وداع، لأن العمرة هي طواف وسعي، ما فيها أعمال أخرى كالحج. الحج فيه ماذا؟ فيه الذهاب إلى عرفة، والذهاب إلى المزدلفة، والذهاب إلى منى، ورمي الجمار، فيه أشياء كثيرة في الحج، لكن العمرة هي طواف وسعي، فهذا يكفيه. لكن لو طاف الإنسان المعتمر طواف الوداع فهذا أكمل وأحسن، أكمل وأحسن. يسأل عن عدد الأشواط. عدد الأشواط أولا بالنسبة للسعي 7، وبالنسبة للطواف 7 أيضا في الحج وفي العمرة. لكن فيه مسألة لا بد أن نعرفها جميعا، وهي أن الطواف يكون ركنا ويكون واجبا ويكون سنة تطوعا، يعني الطواف في هذه 3 أشياء: ركن في الحج والعمرة، واجب في طواف الوداع مثلا أو في النذر. واحد نذر أن يطوف بالبيت، هذا يجب عليه أن يوفي بنذره. وسنة تطوع، يعني يطوف في أي وقت. أما السعي فلا يكون إلا في الحج والعمرة في الركن فقط. إذا كان حاجا يطوف طواف الركن ويسعى، إذا كان معتمرا يطوف ويسعى، لكن لا يتطوع بالسعي. ما في واحد يروح بعد العمرة يسعى بين الصفا والمروة، هذا ليس من هدي الشريعة، ولا هذا خطأ. لكن الطواف يستطيع أن يطوف، يستطيع أن يطوف حتى بعد عمرته. لكن الطواف كالصلاة، الصلاة كم هو نصاب الصلاة في أقل درجاتها؟ 2 ركعات. الآن لو تقوم تصلي 1 ركعة كيف؟ ما هي صحيحة. فالطواف لا بد له من نصاب، نصاب الطواف 7 أشواط.
في كل الأحوال الثلاثة، سواء كان ركناً أو واجباً أو سنة. تريد أن تتطوع الآن تطوف 7 أشواط، ما تستطيع ما يلزمك شيء، لكن إذا أردت أن تطوف فلا بد من 7 أشواط. يقول: هل تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين أو الطواف؟ الله إذا استطاع أن يطوف هذا هو الأفضل، تحية البيت على هذا النحو، لكن لو كان عاجزا أو يخشى من الازدحام أو كان يحس بفتور وضعف يكفيه أن يصلي ركعتين تحية المسجد. هذا يقول: ماذا نفعل؟ السؤال: ماذا نفعل من في الغلاء الفاحش الذي يكوي بلادنا ويثير الغضب في نفوسنا واقتربنا من عدم تحمله؟ هذا مما يستعاذ به، هذا من الفتن، من البلاء، الغلاء من البلاء، مثل الأمراض، مثل الأوبئة، هذا الغلاء. والإنسان في مثل هذه الأحوال يعلم أن هذا شيء يجري بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم فيه أسباب في دنيوية قد تؤدي بسبب تصرفات الخلق، إساءة التصرف تؤدي إلى الغلاء ربما، يعني الاحتكار مثلا، احتكار التجار للبضائع لأقوات الناس، هذا ربما يؤدي إلى الغلاء، هذا سبب من الناس، أو غير ذلك. فهذه الأسباب التي تكون من الخلق يجب أن يسعى إلى دفعها، إلى دفعها وتغييرها بما لا يؤدي إلى ما هو أسوأ منها، لأن إزالة المنكر ما تكون بمنكر أشد منه، لا، إذا أمكننا أن نزيل هذا بأسلوب لا يكون فيه إساءة أكبر من الأمر الذي نريد أن نزيله فهذا أمر مطلوب نسعى إليه. لكن الغلاء هذا إذا كان بسبب خارج عن إرادة الناس، يعني مثلا شح في الموارد، قلة في الأمطار، قلت الأمطار فضعفت المواشي، انقطعت، ارتفعت الأسعار بسبب قلة الواردات، هذا أمر ليس للإنسان فيه دخل، ولكن في الحالين جميعا يجب أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كل واحد يحاول أن يصلح نفسه، ينظر في نفسه أولا، ربما يكون وغالبا ما يكون هذا بسبب تقصير من الخلق، فالسعي إلى إزالة هذه الأسباب أولا، ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يزيل الغمة عن الأمة. ولذلك شرعت صلاة الاستسقاء، لماذا؟ حتى ينزل المطر، حتى يعود الخصب ويعود الخير إلى الناس، اللجوء إلى الله في كل الأحوال. نعم. يقول: الاطباع في الطواف هل هو في الشلاط الأشواط الثلاثة الأولى أم في 7 أشواط؟ الاطباع هذا في طواف القدوم كما يقولون، أو في طواف العمرة إذا الواحد جاء معتمرا، إذا كان جاء من خارج المواقيت، من المواقيت نفسها، فهذا الذي يأتي محرما من المواقيت يسمى بالآفاقي، الآفاقي الذي يحرم بالحج أو العمرة من المواقيت، هذا يشرع له أن يطبع في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. والاطباع هو أن يجعل طرف الرداء الأيمن تحت منكبه الأيمن وطرفيه على منكبه الأيسر في الأشواط الثلاثة الأولى، لكن هذا سنة، لو لم يفعله لا شيء عليه. أما التزام هذا بأن يكون في الطواف كله وفي السعي كله، وأعظم من ذلك في الحج، أنه منذ أن يحرم وهو مطبع حتى يأتي بعد عرفة ويأتي إلى منى ويرمي الجمرة ويطول، لا لا، هذا ليس من هدي الشريعة. يسأل هذا الأخ كأنه يسأل عن رمي الحبوب هذه للحمام في ساحات الحرم. الحقيقة هذا عمل ينبغي أن يبتعد الإنسان عنه، الذين يفعلونه يريدون أن يتقربوا به إلى الله، لكن هذا الحقيقة فيه إهانة لنعمة الله. ترمى في الطرق فيطأها الناس، وربما يقع عليها الماء فتتعفن، وربما تأتي في يعني القاذورات وتجمع معها. هذا العمل ليس من هدي الشريعة، فينبغي الإنسان أن يبتعد عنه. المسلم إذا أراد أن يتصدق يتصدق على البشر الموجودين. الحمام هذا دابة لها رزقها على ربها سبحانه وتعالى، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يقول: دخلت الحجرة وبدأت الصلاة على الأموات، هل أصلي أم لا؟ بدأت الصلاة على الأموات، هل أصلي أم لا؟ صلي على الأموات ثم بعد ذلك صلي على تصلي في الحجر. أخوكم هذا يقول: هل يجوز الأضحية ببقرة؟ نعم، بل جاء أيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى في حجته عن نسائه بالبقر أو عن بعض نسائه. يقول: هل عبادة الصيام أفضل أم العبادة القلبية؟ هذا الكلام، أولا العبادة القلبية هذه لا بد من استصحابها. النية أين محلها؟ القلب، الإخلاص، الخوف، الخشية، محبة الله سبحانه، هذه كلها في القلب، هذه لا بد من استصحابها للناس جميعا. لكن الأعمال الأخرى، الصيام والنوافل الأخرى، نوافل الصلاة، نوافل الصيام ونحوها، هذه كما ذكرنا بحسب استطاعة الإنسان. إذا وجد الإنسان فراغا، إذا وجد الإنسان نشاطا في عمل معين، بعض الناس مثلا يجد ثقل في الصيام لكنه يجد انشراحا في قراءة القرآن، يذهب إلى ما ينشرح فيه، تنشرح نفسه ويستطيع أن يؤدي. بعض الناس يصوم ويقلل من القراءة، لا بأس ما دام أنه يجد يعني راحة في نفسه وانشراحا في هذا العمل. يقول: ظهور الإمام المهدي هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، ظهور الإمام المهدي من علامات الساعة، علامات الساعة، ويكون في آخر الزمان، في آخر الزمان، وعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويجد المسلمين يصلون وإمامهم منهم هو هذا، ويصلي معهم عيسى عليه السلام. فظهور المهدي، المهدي، نزول المهدي أو ظهوره، هذا من علامات الساعة الكبرى ومن آخر العلامات تقريبا، وهذا أمر ثابت في الأحاديث الصحيحة، لكنه ليس هذا الذي دخل في السرداب في الجحر، هذا الذي لا تدخل منه قطة صغيرة ويقولون ينتظرون متى يخرج فيقتل من يقتل ويستبقي من يستبقي. لا، المهدي هذا يكون في آخر الزمان بعد يعني فساد الزمان، يظهر هذا المهدي فيصلحه الله ويصلح به وينصر به عباده، وينزل عيسى عليه السلام بعد ذلك. نعم، الاعتمار عن الأموات وعن الأقارب وغيره لا بأس به إن شاء الله، لا بأس. الذي لا يستطيع أن يصلي في الحرم أو يصلي في الساحات والصفوف يعني كثيرة والمصلون موجودون في الساحات، يصلي معهم وأجره إن شاء الله تام ولا شيء عليه. سأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم.